هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:30. تستمعون إلى برنامج معالم النور في الساعة 6:44، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:09، حديقة الأطفال في الساعة 7:15. الساعة 8 تماماً زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. روح الله، سيرة ومسيرة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:15. في الساعة 8:27 تستمعون إلى برنامج مشرعون بلا شرعة، من فيض أهل المعرفة يأتيكم في الساعة 8:40. تستمعون إلى برنامج المصطلحات السياسية في الساعة 8:50. في تمام الساعة 9 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير. في الساعة 9:18 تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، أدب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم في 9:48. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.
وشيء يعدل إيماني بقرآن لا شيء يعدل إيماني بقرآن فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمع سكبت سيقشعر لها قلبي آياته جل رب العرش قد أعجزت كل جن وإنسان آياته جل رب العرش مبدعها قد أعجزت كل جن الشفاء لنا مما نكابده وهو السبيل إلى جنات رضوان من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فرق في نسب عندي وأوطاني تنادوا إلى تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه الذي بعثه إلى البشرية جمعاء، وهذا القرآن يحتاج إلى فهم وتفسير، وهذا القرآن يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى قراءة، إلى تدبر، إلى تفكر. بشكل عام نحن نحتاج إلى علاقة مع القرآن الكريم، أن نقوي العلاقة ليس فقط على مستوى القراءة، على مستوى تحصيل الثواب، أو على مستوى مثلا البركة. صحيح كل هذا موجود، ولكن من الأمور المهمة في القرآن الكريم التي ينبغي على المسلمين أن يلتفتوا لها ويتوجهوا إليها هي معرفة القرآن، فهم القرآن على المقدار الذي يستطيعه كل مسلم. ليس بالضرورة كل مسلم، نحن لا نستطيع أن نصل إلى فهم العلماء أو الأولياء أو الأوصياء أو الصالحين، فهم أهل البيت المعصومين عليهم السلام، ولكن بمقدارنا يمكن أن نحقق شيء من معرفة القرآن الكريم. قبل أن نبتدأ نحن في بعض المفاهيم في بداية القرآن الكريم، ابتداء من سورة الحمد، ثم نستمر إن شاء الله في تلاوة بعض المفاهيم، قراءة بعض التفاسير، وخصوصا تفسير نور لسماحة الشيخ قراءتي على وفق هذه المنهجية التي انتهجها في التفسير. هو تفسير مبسط واضح يفسر بعضه بعضا من خلال آيات القرآن الأخرى، من خلال القرآن الكريم نفس القرآن. قبل أن نبتدأ بهذا التفسير المبسط مع الاستفادة طبعا من بعض آراء العلماء والمفسرين، نقرأ قول لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيما يرتبط بفضل القرآن الكريم. هذا القول جاء في نهج البلاغة في الخطبة 176، يبين فيها فضل القرآن. هكذا يقول عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، يعني بعد القرآن لا يوجد فقر، لا يوجد حاجة. إذا الإنسان عرف القرآن وفهم القرآن إذن هو غني. ثم يكمل: ولا لأحد قبل القرآن من غنى. الذي لا يعرف القرآن ولا يفهم القرآن بمقداره طبعا، هذا أيضا لا يمكن أن ندعي أنني عالم، أنني غني، لأن القرآن هو الأساس. فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، يعني على شدتكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، لا تسألوا بعد القرآن، القرآن، التوسل بالقرآن، الاستعانة بالقرآن، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وإلى آخر الكلام الذي يتلوه أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن القرآن الكريم هو كلام الله. نحن الآن عندما يتحدث عالم أو شخص مهم، حتى ربما شاعر، نهتم بكلامه وندقق في الحروف، في الكلمات، في الجمل، في ماذا يريد. مثلا نقول المعنى في قلب الشاعر، قصد الشاعر أو العالم، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ نحن كلنا مقصرون مع القرآن الكريم، ونسأل الله أن نخرج من شكاية النبي صلى الله عليه وآله بأن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا تفيد العمد، يعني مرة يقول كان عندهم القرآن مهجورا، مرة يقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فرق بين القولين. القرآن سهل، يسرناه للذكر، كما يبين الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يمكن أن يأخذ من القرآن بمقداره، ولكن أن لا نترك القرآن. نسأل الله أن نخرج من هذه الهجرة ونقف عند القرآن الكريم، ونبتدئ بسورة الحمد، والتي تسمى أيضا بفاتحة الكتاب. سورة الحمد الكل يحفظها، لأن كل مسلم عليه أن يقرأ هذه السورة، واجب على كل مسلم أن يقرأ هذه السورة في اليوم الحد الأدنى 10 مرات في الصلوات، في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، عليه أن يقرأ في كل صلاة 2 سورة الحمد. إذن 10 مرات تقرأ هذه السورة، واجب على جميع المسلمين. هذه السورة أيضا تسمى بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. عددها 7، يعني عدد آيات سورة الحمد 7، وهذا الرقم 7 جاء كثيرا في القرآن الكريم وفي الروايات وفي حتى في الفقه. مثلا السماوات 7، مثلا الطواف حول البيت 7، حتى عدد أيام الأسبوع 7، السعي بين الصفا والمروة 7، رمي الحجرات 7، وهكذا عدد 7 تكرر في القرآن وفي الشريعة الإسلامية. ما هو سره لا نعلم ذلك، الله يعلمه والراسخون في العلم. هذه السورة أيضا واجبة كما ذكرنا في القرآن الكريم، كما جاء في الروايات أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن فاتحة الكتاب، هذه السورة يجب أن تقرأ في كل صلاة. في الروايات أن هذه السورة هي أفضل سورة، أنها أساس القرآن. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري: ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال جابر: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب. إذن هذه السورة هي أم الكتاب، هي فاتحة الكتاب، ومن أهم الصور. في قول آخر للنبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسه بيده، ما أنزل الله من في التوراة ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم الكتاب. إذن سورة الحمد هي أهم سورة في القرآن الكريم، أساس القرآن الكريم. علينا أن نفهم هذه السورة بالمقدار الذي نستطيع. إن شاء الله نواصل الحديث حول هذه السورة في الحلقات المقبلة. هذه مقدمة لأهمية القرآن وأهمية سورة الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عشاق القرآن ومن حملة القرآن ومن يفهم القرآن. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء آخر من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بكم جميعا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ما زلنا نتحدث حول موضوع التأويل ضمن حديثنا المتواصل حول علوم القرآن الكريم، وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بالإشارة إلى رأي ابن تيمية حول التأويل، وقلتم بأنه يقصد بالتأويل مصداق الشيء والوجود العيني لهذا الشيء. طبعا ابن تيمية من السابقين، هناك أيضا اعتزاز برأيه، وقد عرضناه مثلا لمعرفة والاطلاع على رأي الأقدمين من العلماء الضالعين في علوم القرآن. نتخطى الزمن ونأتي إلى الوقت الحاضر لنتعرف على رأي المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه حول التأويل. فماذا يقول حول التأويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى رأي العلامة الطباطبائي في مسألة التأويل، يكاد أن لا يختلف تمام الاختلاف عن رأي ابن تيمية، يعني في الجوهر يلتقون. غاية الأمر أن طريقة الاستدلال أو عملية العرض للرأي تختلف من العلامة عن ابن تيمية، وتكاد تكون طريقة العرض في لفكرة التأويل عند العلامة الطباطبائي عملية عرض عرفاني، مزيج بالبرهان ومزيج بالعرفان، كما هي طريقة في أكثر مطاوي البحوث اللي كتبها في كتاب الميزان. واللي يريد التفصيل في خصوص هذا المجال، قلنا في الميزان الجزء الثالث، حيث يتناول مسائل المتشابه المحكم والتأويل وغيرها من المباحث القرآنية. العلامة الطباطبائي يرى أن التأويل ليس من مدالل الألفاظ، والمشهور أنه من مدالل الألفاظ التأويل، ويرى أن التأويل هو العين الخارجية للشيء، أو بتعبير آخر هي الواقعية التي جاء الكلام اللفظي تعبيرا عن تلك الواقعية. فكل كلام نقرأه في القرآن، كل شيء نسمع به، هاي الألفاظ، هذا تعبير عن ذلك المصداق، عن ذلك الوجود الخارجي، عن ذلك الوجود العيني. وأنقل هنا مقطع من كلامه في تفسيره الميزان في الجزء الثالث، حيث يتضح هذا المعنى. يقول: وقال الحق في تفسير التأويل، بيان التأويل ومعنى التأويل، أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية. البيانات القرآنية يعني هي مجموعة الألفاظ الموجودة في القرآن مستندة إلى تلك الوجودات الخارجية، الوجودات العينية اللي عبر عنها بحقائق واقعية. فالتأويل عبارة عن تلك الحقائق الواقعية، عبارة عن ذلك الوجود العيني، عبارة عن ذلك المصداق، من تشريع وموعظة وحكمة، سواء كان في التشريعات أو الحكمة، وأنه موجود لجميع آي القرآن وليس من قبيل المفاهيم. ولذلك يرى بأن التأويل ليس من مدالل الألفاظ، وإنما هو من الوجودات العينية، وليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن تحيط بها شبكات الألفاظ، كأنما الألفاظ قاصرة أن تحيط بهذه الحقائق الواقعية والأمور العينية، وأن وراء ما نقرأه ونتعقله من القرآن أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، يعني مثابة الروح بالنسبة لأجسادنا، كذلك هناك وجود عيني للقرآن الكريم مثابة الروح للقرآن، إنما هذه ألفاظ بالنسبة لدالة على المعاني تدل على تلك الوجودات العينية والحقائق الواقعية. كما يقول أن هناك أمر نتعقله، أمر هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، والمتمثل من المثال، يعني منزلة المتمثل من المثال، وليس من سنخ الألفاظ ولا المعاني، وهو ذاك الحقيقة الواقعية، ذلك الوجود، وهو المعبر عنه بالكتاب الحكيم، وهذا بعينه هو التأويل. فالتعبير إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يفهم منها أنه لدينا، هناك كتاب لدينا، يعني هناك وجود واقعي، مصداق، حقيقة واقعية للقرآن الكريم، غير تلك الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم.
نعم.
على هذا الأساس يتبين المراد من التأويل عند العلامة الطباطبائي بهذا المعنى، أن هناك مرتبة ذلك العالم ومرتبة هذا العالم، مقتضيات عالم المادة وعالم الطبيعة، أن يصاغ القرآن الكريم بهذه الصياغة، كما أنه إحنا في هذا العالم، عالم الطبيعة، نتعامل وفق الأجساد باعتبار أنه مقتضيات عالم الطبيعة أجسام وأجساد، فكان لنا جسد وكان لنا روح مدبرة لهذا الجسد. كذلك القرآن لما أن يتنزل إلى هذا العالم، عالم الطبيعة، لابد أن يكون فيه خصائص المادة والطبيعة، ولذلك جاء بمجموعة ألفاظ دالة على معاني. أما نفس القرآن، روح القرآن، عين القرآن، وجود القرآن وحقيقته الواقعية، فهي موجودة في ذلك العالم عند الله سبحانه وتعالى. وجودها في ذلك العالم مقتضي أن يكون وجود يتشابه في ذلك العالم، افترض في عالم العقول مثلا، كون في عالم العقول راح يكون مجرد عن المادة، مفارق للمادة، كون مفارق للمادة راح يكون ذاك وجود عيني حاكي روح، بمثابة الروح لهذا الجسد، أي لهذا القرآن. على هذا الأساس تقريبا روح الرأي العلامة الطباطبائي في بيان معنى التفسير في أنه ليس مدلولا لفظيا،
التأويل
نعم. في أنه ليس مدلولا لفظيا، وإنما هو في الواقع وجود عيني، راح يكون روح الرأي عند العلامة الطباطبائي تماما يتطابق مع روح الرأي عند ابن تيمية.
نعم.
ذاك يقول بأنه وجود عيني ومصداق، وهذا أيضا يقول بأنه وجود عيني ومصداق. غاية الأمر كما قلنا الفرق بينهم طريقة العرض، بأن نعم. العرض الذي قام به العلامة الطباطبائي، طبعا هذا مقطع من بيان العلامة لهذه المسألة، وإن كان هو يبينها بأوسع من ذلك وبفقرات أوسع من هذا الذي ذكرته، ولكن لصراحة كلامي هنا
لا.
واختياره باعتبار عين أن الحق في التأويل هو هذا الذي أراده وقد بينه بهذا البيان، فحاولت أذكر هذا المقطع، مع أن في هذا المقطع ما يبين عملية العرض وطريقة العرض عند العلامة الطباطبائي مبنية على أساس الروح العرفانية الشفافة في بيان هذه المعاني.
أحسنتم. يعني هنا العلامة الطباطبائي يقصد بالتأويل حقيقة الأشياء.
نعم.
أيضا ابن تيمية عندما يقول مصداق الشيء هو أيضا حقيقة الشيء.
حقيقة الشيء.
يعني لا فرق، ولكن ربما نجد عمقا أكثر في كلام العلامة.
نعم.
لأن مثلا نعود إلى مسألة مثلا الطواف.
نعم.
وهذه الحركة.
نعم.
الدائرية حول الكعبة هي مصداق لهذه الكلمة أو مصداق لهذا اللفظ.
نعم.
هنا لم يؤول الكلام حتى الآن.
نعم.
ربما يكون هكذا يقصد العلامة الطباطبائي. إذن لا تتضح تأويلات الطواف بمجرد الاطلاع العيني أو البصري أو حتى الحركي على هذه العملية وعلى هذا اللفظ.
نعم.
بل يتحقق بمعرفة المعنى الأساسي للطواف.
نعم.
ما هذا؟ ما يعني حقيقة الطواف ما هي؟ بالتأكيد حقيقة الطواف ليست هي مجرد هذه اللفة حول الكعبة.
نعم.
يعني هناك معنى أبعد ومعنى أوسع.
مرادك أن هناك حقيقة خاصة عند الله خاصة. نحن لا نعلمها.
نعم. يعني هناك درجات كما تفضلتم، هناك مراتب للأشياء.
نعم.
كما الإنسان يصلي. فهل هذه هي الصلاة حقيقة؟ يعني هذه الحركات.
نعم.
والسكنات التي تحدث هناك بالتأكيد أبعد. أو مثلا نأتي بأشياء أوضح، مثلا عندما يأتي في القرآن الكريم لفظ من قبل أم الكتاب.
نعم.
أو القلم.
نعم.
أو العرش. هل هذه الأشياء لها وجود عيني حقيقي أو لا؟ بالتأكيد لها وجود عيني حقيقي.
نعم.
فمتى تتضح معانيها، متى يتضح تأويلها؟ لا شك عندما نبصر سواء بالعين أو بالقلب.
صح.
المصداق العيني لهذه الأشياء. فهنا في عمق كبير في كلام العلامة الطباطبائي. يعني
طبيعي هذا عمق الكبير في كلام العلامة الطباطبائي ما ينفي يعني أن يكون في كلام الشيخ ابن تيمية شيء، لأنه إحنا ما استعرض نصوص كلام الشيخ ابن تيمية وإنما خلاصة رأيه.
نعم.
يعني لعله الشواهد التي نعرضها لعلها تقترب من هذا الكلام، لعله معتمد على روايات في هذا المجال.
نعم.
المقطع اللي ذكرناه العلامة الطباطبائي واضح في هذه.
صحيح.
الجنبة.
نعم.
باقي أنه هذه المسألة مبنية على، إذا صح التعبير، على مبنى.
نعم.
يعني العلامة الطباطبائي اختار هذا الرأي على أساس مبنى يبتني.
نعم.
رأي عليه
منهج
عنده. منهج عنده وهو المنهج. نعم. العرفاني.
نعم.
فمن يوافق العلامة الطباطبائي في منهجه العرفاني لعله يستسيغ ما قاله العلامة الطباطبائي.
نعم.
ولذا البعض كما هو هاد معرفة في كتابه اللي هو تمهيد علوم القرآن نقد العلامة الطباطبائي في خصوص المنهج الذي اعتقد به. يعني
الشيخ هذه معرفة نقد المنهج أو نقد
نقد الفكرة على أساس المنهج.
نعم أحسنت.
ولذلك قال بأنه خب ماكو خلاف فرق بين رأي العلامة ورأي ابن تيمية، ولا بأنه غاية الأمر أن التقرير الذي جاء به والتقريب الذي أورده العلامة الطباطبائي مصاغ بصياغة عرفانية عبر عنها الشيخ معرفة بأنها خالية عن الدليل. يعني هو نوع من الذوق العرفاني.
نعم.
فراجع إلى ذائقته العرفانية والمنهج اللي يؤمن به.
نعم.
فكأنما هذا الأمر ما لم يلتزم أو يقوم على أساس دليل برهاني ما يمكن التسليم به، ولذلك أنكر على العلامة ما أورده في خصوص بيان التأويل بهذا المعنى. واعتبر أن الآيات اللي تتكلم مثلا افترض كما أشرتم عن اللوح المحفوظ أو ذلك الكتاب إشارة إلى أن هناك حقيقة واقعة للكتاب، أو أنه في أم الكتاب لدينا يعني عندنا لعلي حكيم، اعتبرها كلها تشير إلى موقع القرآن في علم الله الأزلي الذي لا تناله الأيدي ولا تناله العقول، لا أن له حقيقة واقعية. يعني يريد يقول أنتم فهمتم من هذه الآيات أن هذه الأمور لها حقائق موجودة، ونحن نفهم منها أن علم الله له مراتب، علم الله الأزلي له مراتب. هذا الكتاب، هذه الآيات، هذا اللوح في مرتبة من مراتب، يعني اللوح المحفوظ مرتبة من مراتب علم الله الأزلي.
نعم.
القرآن مرتبة من مراتب علم الله الأزلي وهو الكتاب الحكيم.
نعم.
فبالتالي دعوة أنه له حقائق واقعية أو أن له مصداق وجودات عينية كما أشار العلامة أو ابن تيمية، هذه الدعوة خصوصا كلام العلامة مبني على أساس مذاق عرفاني ومنهج عرفاني، ويقول هو الشيخ هادي معرفة أن هذا المذاق الذي بنى عليه هذه الفكرة لم يكن مبتنيا على دليل، ولذلك لا يمكن التسليم به. وعلى هذا الأساس قال لهم بأنه لو سلمنا وجود قرآن آخر عيني، افترض وجود قرآن آخر حسب ما يدعي، ما هي الفائدة منه؟ من يعمل بهذا القرآن؟ ومن يقول أن الوجود العيني يسمى تأويلا كما تدعون؟
نعم، هذا أيضا رأي وجيه في الواقع للشيخ هادي معرفة حفظه الله. كنا نود أن نستمر أيضا في بحث هذا الموضوع لأنه من المواضيع الشائقة والشائكة أيضا، نظرا لأن علوم القرآن حتى الآن كما وجدتم في المواضيع الأخرى مثل مثلا النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، هناك آراء لم تصل إلى الحد الأقصى بعد.
نعم.
يعني لم تنتهي المناقشة بين العلماء في توضيح حقيقة هذه الأشياء.
نعم.
مما يدل يعني نريد أن نصل إلى هذه النتيجة أن علوم القرآن بابها ما زال مفتوحا من أجل الولوج ومن أجل أيضا التوصل إلى حقائق وأمور أخرى من خلال التمعن والتعمق في هذه العلوم، ولعل حقيقة مثلا التأويل تتضح فيما بعد إن شاء الله إن لم تكن قد اتضحت الآن
إن شاء الله.
إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.